به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الاجتماع لذكره جل وعلا في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته ضيوفا على بابه على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعل مجلسنا هذا بركة لنا في أنفسنا وبركة لنا في أموالنا وصلاحا لنا في أجسادنا وأبنائنا، وأن يعيذنا وإياكم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، وأن يجعلنا الله تعالى مباركين أينما كنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن النظر في سير الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه هو منهج كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى لما ذكر عددا من قصص الأنبياء، قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله يعني نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وشعيبا وصالح ولوط. طيب لماذا يا رب ذكرت قصصهم؟ لماذا ذكرت قصة نوح عند الابتلاء، وذكرت قصة أيوب عليه السلام في شدة المرض، وذكرت قصة زكريا عليه السلام في شدة العقم، وذكرت قصص غيره من الأنبياء، لماذا يا ربي؟ قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي بهدي نوح في شدة الصبر، واقتدي بهدي إبراهيم في شدة الاستجابة للأمر، واقتدي بهدي زكريا وهدي صالح وهدي شعيب وغيرهم من الأنبياء في طاعتهم لله جل وعلا ودعوتهم لأقوامهم. ثم أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص قصص الأنبياء علينا، لماذا؟ لأجل أن نقتدي بها، كما قال الله تعالى فاقصص القصص. لماذا؟ لماذا يا ربي أقص القصص؟ لماذا أعطيهم قصة موسى وقصة شعيب وقصة صالح؟ لماذا يا ربي؟ قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يتفكرون في هذه القصص فيعلمون بعاقبة الصبر، يعلمون بعاقبة العفة، يعلمون بعاقبة الدعوة، عاقبة النصح، الثبات على الدين، لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نقص عليك قصة نوح وأنه لبث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لتثبت على الدعوة وإن طال بك الأمد، نقص عليك قصة يوسف وكيف ابتلي في عرضه حتى سجن عليه السلام مع السراق والزناة والسحرة وقطاع الطرق لأجل أن تثبت إن ابتليت واتهمك الناس في عرضك، نقص عليك قصة شعيب وكيف أن قومه كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان مع صبره عليهم ومع تعنتهم عليه لأجل أن تقتدي به في الصبر على قومك إذا تلاعبوا بالأموال أو أكلوا حقوق بعضهم بعضا. قال جل وعلا هنا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك على الدعوة على الخير على الدين، ما نثبت به فؤادك. وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من أنباء بني إسرائيل، من أنباء الأنبياء، نقص عليك أنباء بعض الطغاة كفرعون وقارون، لماذا يا رب تقصها؟ قال جل وعلا هنا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، آتيناك من عندنا قرآنا يحوي جميع ما كان في تلك الكتب السابقة. لما ذكر الله تعالى القرآن قال جل وعلا عنه ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا على كل ما في تلك الكتب من أسرار وعبر وأخبار وأحكام وإيمان وما شابه ذلك. أيها الأحبة الكرام، الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى البشر عدد كبير، في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أنه سأل نبينا صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ وقال له عليه الصلاة والسلام 120,000. هؤلاء الأنبياء العدد الكبير جدا ربما أرسل في الوقت نفسه إلى قرية معينة نبيا ونبيين، وربما أرسل إليهم ثلاثة كما قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ما قال إذ جاءهم رسول، إذ جاءها المرسلون. كم رسول يا ربي؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين، إلى قرية وأرسل إليهم نبيين في وقت واحد، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. لاحظ قرية واحدة أرسل إليها في وقت واحد ثلاثة من الأنبياء. الأنبياء عدد كبير، وقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن 25 نبيا فقط من 120,000، ذكر الله تعالى فقط قصص 25 نبي فقط. فلا شك أن هؤلاء ليس قصص، ذكر أسماء 25 نبي، ذكر أسماء 25 نبيا فقط من 120,000 نبي. طيب لماذا اختار الله تعالى هؤلاء 25 فقط وترك ربنا جل وعلا فوق 100,000 نبي ما ذكر أسماءهم؟ لا شك أن في ذكر هؤلاء عبرة وعظة لنا أكثر من غيرهم. ثم هؤلاء 25 نبيا لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم الذين ذكرهم ربنا جل وعلا. هؤلاء 25 منهم عدد نعرف أسماءهم لكن ما نعرف قصصهم، اليسع ما نعرف قصته، نعرف اسمه ذو الكفل نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، يوشع نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. لكن قرابة 13 نبيا فقط هم الذين حكى الله تعالى قصصهم. وهؤلاء 13 نبيا أيضا بعضهم ذكرت قصته باختصار، كما يذكر الله تعالى مثلا قصة عيسى في موضع أو موضعين قصة ولادته عليه السلام، قصة آدم ذكر الله تعالى في مواضع يسيرة باختصار، صالح ذكر الله تعالى قصته في موضعين أو ثلاثة، وهي القصة نفسها أيضا تتكرر في هود وتتكرر في الأعراف وفي غيرها. صالح ذكر الله تعالى قصته نفسها أيضا في عدد من المواضع. وهناك أنبياء ذكر الله تعالى قصتهم من قبل ولادتهم، ذكر قصة حمل أمه به وقصة ولادته وقصة نشأته وما وقع له قبل النبوة في حال فتوته وشبابه، ثم ذكر لنا قصة زواجه، ثم ذكر لنا قصته مع زوجته وكيف خرج من دار أبيها ومن قريته إلى قرية إلى بلد آخر، ثم ذكر لنا كيف كان حاله مع أخيه، ثم كيف كان حاله مع قومه، ثم كيف كان حاله مع الطاغية الذي كان يحكم في ذلك الزمان، ثم ذكر الله تعالى لنا حاله بعدما نجي من ذاك الطاغية، وذكر الله تعالى لنا أنواع الأدعية التي دعا بها، وذكر الله جل وعلا لنا الثناء عليه في عدد من المواضع، بل فصل الله تعالى أخباره في عدد من الآيات، وهو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن. موسى عليه السلام كريم الرحمن ذكر الله تعالى اسمه في القرآن 183 مرة. نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى اسمه في القرآن في 4 مواضع، موسى عليه السلام 183 مرة. وكرر الله تعالى ذكر قصصه في القرآن في 25 موضعا، ولم يختر الله تعالى موسى عليه السلام ليفصل هذا التفصيل الطويل إلا لحاجتنا نحن إلى معرفة قصته وتأملها وأخذ العبر والعظات منها، وإلى أن تؤثر قصته عليه السلام في حياتنا. لذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مواضع كثيرة جدا يستشهد بموسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء. لم يرد في موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع موقف معين استشهد بصالح عليه السلام أو بشعيب عليه السلام أو بهود عليه السلام أو بلوط عليه السلام أو بغيرهم من عدد من الأنبياء، إنما كان يستشهد في كثير من المواضع بموسى عليه السلام. كلما تكلم مع قومه موسى وجدت بذلك عبرة وعظة. ألم ترى إليه نبي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقد جلس يوما في مجلسه فقسم قسمة، فأقبل رجل إليه عليه الصلاة والسلام أقبل ثائرا غضبانا وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل، وجعل يرفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم بما لا يليق ويتصرف بغير أدب. فلما قام بعض الصحابة ليخرجوه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد غضب وقال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أنت جاي الآن تأمرني بالعدل وأنا نبيك؟ هل معقول أن أكون عادلا في تبليغكم الدين وعدم تغيير شيء من القرآن ثم لا تصدقوني ولا تثقون في أمانتي في ذهيبة ومال أقسمه بينكم؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما جال بفكره على الأنبياء: اختار موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى. طيب لماذا يا رسول الله اخترت موسى؟ ما هو عيسى أقرب إليك، عيسى هو النبي الذي سبقك مباشرة. طيب لماذا ما اخترت إبراهيم عليه السلام؟ ما هو جدك، ولما ولد لك ولد قلت لقد سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام. لماذا لم تختر إبراهيم مثلا وهو الذي سمانا المسلمين من قبل؟ لماذا لم تختر شعيبا وهو الذي رفع الله تعالى له الغمامة وأضلت قومه وعذبتهم وأسقطت عليهم الحجارة في آية عظيمة؟ لماذا لم تختر صالح وهو الذي أخرج الله تعالى له من صخرة صماء ناقة تسعى؟ لماذا اخترت موسى؟ لا شك أن هذا الاختيار له سر. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر، لقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. موسى عليه السلام له فضل على أمتنا دون غيره من الأنبياء. عيسى عليه السلام نحبه ولا نفرق بين أحد من رسل ربنا عز وجل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وإبراهيم نحبه، وشعيب وصالح وهود ولوط ويوشع وذي الكفل كلهم نحبهم، لكن موسى عليه السلام بالذات له فضل على أمتنا رجالا ونساء وعلى أطفالنا وعلى مساجدنا وعباداتنا. لما عرج بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء ومر عليه الصلاة والسلام بالسماوات وجعل في كل سماء يرى بعض الأنبياء، فمر بعيسى فقيل له سلم على عيسى فسلم عليه، فقال عيسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم جاوزه مر بإبراهيم عليه السلام فقيل له سلم على أبيك إبراهيم، قال السلام عليك، فقال وعليك السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. مر بزكريا، مر بيحيى وهو عليه الصلاة والسلام يصعد في أسباب السماء حتى وصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء السادسة، فإذا نبي الله تعالى وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فلما مر به قيل له سلم عليه، قال السلام عليك، قال موسى من هذا؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أوقد أوحي إليه؟ موسى عليه السلام يعلم أنه سيأتي بعده نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو موسى بشر قومه من بني إسرائيل بمقدم نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم إذا جاء أن يؤمنوا به، فهو يعلم أنه بيأتي، لكن لأن موسى عليه السلام في السماء ما يدري عن أحداث الأرض إلا ما يخبره الله تعالى به، ولم يذكر أن الله تعالى يوحي إلى الأنبياء بعد وفاتهم. فقال موسى يسأل جبريل قال: أو قد أوحي إليه محمد النبي الذي سيأتي من بعدي، أو قد أوحي إليه؟ قال: نعم. فقال موسى: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاوزه بكى موسى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وقد يعجب بعضكم ويقول: كيف موسى عليه السلام يقول عن نبينا عليه السلام يقول غلاما، والنبي عليه الصلاة والسلام نبئ وعمره 40 سنة؟ 40 سنة رجل كبير ومكتمل ومتزوج وعنده أبناء، وعرج به إلى السماء وهو فوق 40، وموسى يقول غلام. نقول إن موسى عليه السلام قاس عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعمار قوم موسى، وقد كانت الأمم السابقة يعيشون أعمارا طويلة أكثر منا. لذلك لما حكى الله تعالى قصة نوح عليه السلام قال جل وعلا عن نوح: فلبث فيهم، يعني في قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا يا جماعة فقط فترة الدعوة عند نوح عليه السلام، فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. كم عاش بعدما نجا في السفينة وأهلك الطوفان قومه، كم عاش نوح عليه السلام بعدها؟ ما ندري، لكن فقط دعوته مع قومه هي 1000 سنة إلا 50 عاما. عاش قبلها عمرا وبعدها عمرا، ربما عاش 2000 سنة، 3000 سنة، 4، ما ندري. لكن موسى عليه السلام باعتبار أعمار قومه على 1000 سنة و2000 و3000 يرى أن عمر 60 و63 و65 هذا ليس بشيء. كما ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها، فلما مات جلست المرأة عند رأسه تبكي. قيل لها: ما يبكيك؟ قالت: مات ولدي الصغير، ما تمتع بالحياة. فمر بها رجل حكيم عالم، قال لها: لماذا تبكين يا امرأة؟ قالت: أبكي لأن ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم يعني؟ قالت: صغير، عمره 500 سنة. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة: أعمارهم بين 60 و70 فقط؟ قال: نعم. فقالت المرأة: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. تقول له: والله قال لي بتعيشين بس 60 سنة، 70 سنة، والله لأخليها سجدة ما أقوم منها لين يقبضني الموت، وش 60 سنة و70 سنة؟ لذلك إذا بعث الناس من قبورهم ولقوا الله تعالى وسئلوا قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما، ثم رأوا أن اليوم كثير فقالوا: أو بعض يوم. ثم رأوا أن بعض اليوم كثير فقالوا: فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله تعالى عن العبث أو أن يخلق الناس عبثا. فموسى عليه السلام يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وأمره الله تعالى بالصلاة، فرض عليه الصلاة، وقال الله تعالى له: فرضت عليك 50 صلاة في اليوم والليلة. 50 صلاة يا جماعة يعني لما تقسمها على 24 ساعة بمعنى أن كل 25 دقيقة صلاة. يعني الآن نحن انتهينا من صلاة المغرب مثلا من 20 دقيقة، أتكلم 5 دقائق بعدين أقول أقم الصلاة ونصلي، ثم أتكلم شوي بعدين أقم الصلاة ونصلي، ثم إذا نمت أنت في بيتك الساعة 10 بالليل تركب الساعة على 10:30 وتقوم تصلي، ثم تنام وتركبها على 11 وتقوم تصلي، ثم تنام ثم تركبها على 11:30 وتقوم وتوقظ أولادك وزوجتك وتصلون الصلاة المفروضة ما هو بنافلة، ثم تنامون ثم الساعة 12 تقومون جميعا وتصلون، ثم تنامون ثم 12:30 تقومون وتصلون وتنامون. شوف المشقة التي كانت ستلحق بالناس. فرضها الله تعالى 50 صلاة في اليوم والليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع وأطاع، ولما مر بموسى عليه السلام راجعا عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة إلى قومه قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. السؤال أيها الإخوة الكرام والأخوات، ماذا قال موسى لما علم بأن الله تعالى فرض على نبينا عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، وهو الذي سيدخل الجنة من أمة أكثر مما يدخلها من أمة موسى، وهو الذي بكى موسى رغبة في أن يكون الداخلون من أمة موسى أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى؟ ماذا قال موسى؟ هل كان حاقدا على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل قال في نفسه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه 50 صلاة، هل قال موسى في نفسه أحسن 50 صلاة أحسن حتى يتعب قومك وحتى يدخلون النار وحتى ما يصلون وحتى ربي يعذب؟ هل قال ذلك وفرح بلحوق المشقة لأمتنا؟ كلا، لأنه كان محبا للخير للجميع. قال موسى لا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت بني إسرائيل وجربت الناس قبلك، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. فرجع موسى إلى ربنا جل وعلا وسأل الله تعالى أن يخفف عنه، فوضع الله تعالى عنه 10 صلوات صارت 40. فمر عليه الصلاة والسلام بموسى قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 40 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف إني قد جربت الناس قبلك. موسى عليه السلام يحاول أن يقنع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجع ويقول له سيرة حياته، يقول أنا جربت وأنا تعبت، أرجوك ارجع لا تفوت الفرصة ارجع. سبحان الله، وماذا يضر موسى عليه السلام سواء تعبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما تعبت، صلت ولا ما صلت، ماذا يضرك يا موسى؟ إنه الرحمة بأمتنا وحب الخير لنا، فهو ليس نبينا، إنما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع محبتنا لموسى وإيماننا به، إلا أننا لا ننسى إحسانه. فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بنا إلى ربه جل وعلا، وضع الله تعالى عنه 10 صلوات فصارت 30 صلاة. فمر بموسى سأله موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 30. قال ارجع اسأله التخفيف لأمتك إني قد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل، ارجع ارجع. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الله تعالى عنه 10 فصارت 20. فمر بموسى قال ارجع إلى ربك فرجع، فوضع الله تعالى من رحمته ولطفه وإحسانه وكرمه وضع 10 فصارت 10 صلوات في اليوم والليلة. 10 صلوات يعني يجب علينا كل 2:30 نقوم نصلي. فلما مر بموسى قال ارجع إلى ربك، أنت تتعامل مع رب رحيم وكريم، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، صعب عليهم، لقد جربت الناس قبلك، أنا جربت بني إسرائيل لما أعطيهم العبادات، أنا كنت أقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأنا أنتظر أن يأخذوا أدنى بقرة ويذبحوها، فإذا بهم يتفلسفون ويكثرون الكلام، أتتخذنا هزوا تمزح معنا؟ وهل معقول نبي يقول لقومه افعلوا كذا مزحا، يقول لهم إن الله يأمركم بكذا ويكون يمزح؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أنا جاهل أمزح معكم في أمر يتعلق بأوامر ربنا عز وجل؟ فلم يطيعوا بنو إسرائيل، إنما قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وش نوع البقرة اللي الله يريدها. فبين لهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وانتم بتصورون جنبها حتى تعرفون لونها، ولا بتدخلون بها في يعني مهرجان ولا في مسابقة؟ المقصود أن تذبح ويضرب بها جسد الرجل الذي قتل ولا يعلم من قتله، فينطقه الله بمن قتله. أي بقرة كانت تكفي، لكنهم كانوا يتشددون حتى قالوا له بعد ذلك إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة، وبدأ يفصل لهم التفصيل. فقد جربهم وبلاهم وأتعبوه عليه السلام، فهو يتكلم من قلب، يتكلم من معاناة مع بني إسرائيل. يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك اسأله التخفيف لأمتك، إني قد جربت الناس قبلك. 10 صلوات كثير، ارجع إلى ربك. فيرجع نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيسأله التخفيف لأمته، فيضع الله تعالى عنه 5 صلوات، فتصبح 5 صلوات في اليوم والليلة. فيمر بموسى فيقول له موسى كم فرض عليك ربك؟ فيقول فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة. فيقول موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، مدام أنك لا تزال يعني في السماء ولا تزال بين يدي الله، حاول تخفف على أمتك قدر المستطاع. ارجع إلى ربك، حتى 5 صلوات لا يطيقونها، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف لأمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رآها خففت من 50 إلى 5، قال يا موسى إني قد سألت ربي حتى استحييت. خلاص استحيت من ربي 50 إلى 5، وأقول خفف من 5 بعد، كم تريدها تكون؟ قال إني قد سألت ربي حتى استحييت. فلم يرجع يسأل التخفيف. فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت فريضتي يعني هي 50 وهي 50، يعني هي 50 بالفعل لكنها 50 بالحساب عند ربنا عز وجل. فأنت لما تصلي صلاة فجر واحدة كأنما صليت الفجر 10 مرات، لما تصلي صلاة الظهر واحدة أو العصر أو المغرب أو العشاء كأنما صليت هذه الصلاة 10 مرات. قال هي 50 وهي 50، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فموسى عليه السلام له هذا الفضل علينا لا ننساه أبدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الحادثة بينه وبين موسى عليه السلام لأجل أن نعرف فضل الأنبياء الآخرين على أمتنا. فلما يأمرنا ربنا جل وعلا بالإيمان بجميع الأنبياء وذكرهم بالخير والصلاة والسلام عليهم واحترامهم وتبجيلهم وتعزيرهم وتوقيرهم، نعلم أنهم يستحقون ذلك بإحسانهم إلى أقوامهم أولا، ثم بإحسانهم إلى أمتنا ثانيا. موسى عليه السلام كان صاحب إحسان وتقى، وقد ذكر الله تعالى حاله منذ أن حملت به أمه إلى أن ولدته، بل ذكر حتى قصة رضاعة موسى عليه السلام، بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أوائل سورة القصص. لما حملت به أمه كتمت حملها عن الناس خشية من أن يقتل فرعون ولدها، وقد كان فرعون ذلك الطاغية قد رأى في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، وذلك أن مصر كان يعيش فيها نوعان من الناس. النوع الأول هم المصريون الأصليون، والنوع الثاني هم بنو إسرائيل. وبنو إسرائيل هؤلاء هم أحفاد يعقوب عليه السلام، يعني يعقوب عليه السلام أصلا هو في فلسطين. فلما وقعت القصة ليوسف وألقاه إخوانه في الجب، ثم أخرج من الجب وحمل إلى مصر وبيع، وحصلت له القصة مع امرأة العزيز وسجن عليه السلام، ثم خرج من السجن ثم أصبح وزيرا وعزيزا وأصبح له مكانة، وحصلت القصة بينه وبين إخوانه لما جاءوا يريدون الميرة وأخبأ دواة في رحل أخيه، القصة المشهورة. حتى جاء بعد ذلك يعقوب وأبناؤه وزوجاته كلهم انتقلوا من فلسطين إلى مصر. يعقوب اسمه الآخر إسرائيل يعني عبد الله، وإيل بالمناسبة بالسريانية معناها الله، لذلك جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل يعني عبد الله، محب الله، خادم الله ونحو ذلك. فإيل معناها الله، فإسرائيل يعني عبد الله. فإسرائيل هو يعقوب، جاء ومعه أبناؤه الأسباط 11، ومعه يوسف أيضا ولده في مصر، وربما ولد له بعد ذلك أيضا أبناء من يدري. فجاءوا واستقروا في مصر وجعلوا يتكاثرون ويتكاثرون حتى أصبحوا جماعة وقبيلة كبيرة في مصر. فصارت مصر تنقسم إلى قسمين، فيها بنو إسرائيل اللي هم أحفاد يعقوب والذين منهم موسى عليه السلام، وفيهم المصريون الأصليون. فرأى فرعون في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، يعني ليس من المصريين، إنما من القبيلة الجديدة التي دخلت عليه. فصار كلما أصبح سأل من ولد اليوم لبني إسرائيل، فيقال والله فلانة ولدت وفلانة ولدت، فيأمر القابلات أن يطفن ويتأكدن ويقتلن الأولاد الذكور. فمضى وقته يقتل الأولاد، فقال له قومه قالوا إذا استمريت على قتل الأولاد لن نجد من يخدمنا، فنحن أصلا نستعبد بني إسرائيل، كما قال الله تعالى عن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فهو أصلا كان يستعبدهم ويشغلهم عنده. فقال له قومه المصريون قالوا في أشغال نحن ما نشتغلها، ما يشتغل فيها إلا بنو إسرائيل، فأنت لما تقتلهم الآن ما أصبح فيه من بني إسرائيل جيل آخر يخدمنا، والجيل الأول كبر ما يصلح تقتلهم دائما. فأمر بأن يقتلوا سنة ويتركوا سنة حتى يقلل العدد. ولد هارون في السنة التي يتركون فيها، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها. فبين الله تعالى حال أم موسى عليه السلام، قال جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا صارت المرأة ترضعه، فإذا خافت عليه لم تخبئه في بيتها، إنما كانت بيوتهم على شط النيل، على شط نهر النيل اللي موجود اليوم، فتضعه في صندوق وتلقيه في الشط وتربط الحبل قريبا منها. فإذا جاءوا وفتشوا لم يجدوا أطفال في البيت، فيخرجون فتأتي وتطلع من الصندوق وترضع ولدها. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم قال الله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في يوم من الأيام انطلق الحبل وانطلق الصندوق بموسى عليه السلام حتى جعل يسبح حتى وصل به إلى بيت فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفعلا أخذ موسى عليه السلام وجاءت به الجواري حتى وضعنه بين يدي زوجة فرعون، قالوا نحن وجدنا هذا الولد في صندوق، ما ندري هو من بني إسرائيل هو من المصريين ما ندري. قال الله تعالى عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. موسى عليه السلام ألقى الله تعالى عليه محبة بحيث أن كل من رآه يحبه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. فلما فتحوا الصندوق وأخذوه أحبته الجواري، يعني ارتاحت قلوبهن إلى هذا الغلام. فلما وضع بين يدي زوجة فرعون قالت، لما جاء فرعون بيذبحه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فعلا حفظ موسى وصار يتربى في بيت فرعون، وبحثوا له عمن يرضعه يلتمسون له مرضعة، ما كان عندهم في السابق إرضاع صناعي أو ما شابه، فلا بد يأتون امرأة ترضع، ولا بد أن تكون المرأة التي ترضع امرأة ولدت على الأقل يعني قل من سنة أو سنة ونصف أو قريب من السنتين حتى يكون في ثديها لبن. فجعلوا يأتون إليه بالمراضع وهو جائع، وكلما التقم ثدي واحدة منهن دفعه وجعل يبكي، يعني ما يريد هذا اللبن. فقال الله تعالى عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كادت أن تصرخ وتقول ترى هذا ولدي، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لكنها ما صبرت وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعيه، شوفي وش اللي يحصل، وين يكون وين يصل. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، صارت أخته تشوفه من بعيد، ها أخذوه الجواري يدخلوها القصر، طيب ماذا سيحصل في القصر، أحاول أدخل القصر، أحاول أطل عليهم، تقصه لأجل تنظر إيش اللي حصل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، يعني أخته لما شافت أن المراضع واحدة الثانية الثالثة العاشرة كلهن وهذا الصبي يبكي، لم يرضى أن يلتقم أي ثدي ويبكي وهم فعلا يحتاجون إلى من يرضعه، قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالت: أنا عندي لكم امرأة مرضعة ترضعه تكفله وهي له محبة وناصحة. قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فعلا جاء بأم موسى عليه السلام وصارت ترضع ولدها موسى وتأخذ على إرضاعه أجرا، شوف الفضل، بدل ما كانت تتخبى بالولد وتخاف وترضع وهي تنتفض، صارت الآن ترضعه بكل جرأة وأمام الناس وتأخذ أجرة ومال وطعام وشراب على إرضاعه، شوف الفضل إذا جاء. والدنيا إذا أقبلت أقبلت. فصارت أم موسى في بيت حسن، ما هي مربية ابن فرعون، على اعتبار أنه قالت له زوجته يعني أو نتخذه ولدا فتربى عندهم، وزوجة فرعون تحب موسى كانت ترسل بأطيب الطعام وأطيب الشراب وأطيب اللباس لأنهم مربين لولدها. فعاشت أم موسى عليه السلام في أحسن عيشة. قال الله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. فعلا لما كبر موسى واستوى آتاه الله تعالى حكما وعلما وصار له فهم وقدرات، وإن لم يكن قد أرسل إلى فرعون نبيا إلى الآن، لكن كان عنده دين وخشية ومعرفة بدين يعقوب عليه السلام وعدم اعتقاد أن فرعون إله، ما كان هذا عند موسى أبدا، فإنه من نسل يعقوب الموحد. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل قبل الزوال قبل الظهر، وكانهم في السابق من بعد الفجر أو من طلوع الشمس يخرجون إلى أشغالهم، هذا في مزرعته وهذا في غنمه وهذا في دكانه، يخرجون في أشغالهم المتنوعة المتعددة. ثم إذا اشتدت الشمس قبل الظهر بساعة تقريبا، إذا اشتدت الشمس أووا إلى بيوتهم وناموا، إن كانوا يقيلون قبل الظهر. فموسى عليه السلام خرج يتمشى في المدينة على حين غفلة من أهلها، الشوارع ما فيها إلا قليل من الناس، على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه، الأول من عيال عمه من جماعته بني إسرائيل، والثاني من المصريين من أهل البلد الأصليين اللي هم قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. جاء موسى عليه السلام ليدافع عن الإسرائيلي فضرب المصري بأسفل كفه بين ثدييه، ضرب ضربة قوية سقط الرجل ميتا. فلما رأى موسى أن الرجل مات انتفض وعلم أن هذا خطأ، كيف أقتله؟ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الجريمة انتهت ولم يعلم بها أحد إلا اثنان من البشر، وربنا جل وعلا بكل شيء عليم، لكن لم يعلم بها من البشر إلا موسى والرجل الإسرائيلي اللي شاف الموقف بس. فموسى عليه السلام أكيد بيسكت، لن يخبر أنه قتل، والإسرائيلي أيضا سيسكت لأن موسى فعل ذلك دفاعا عنه. فلما جاء من الغد قال الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خاف أن أحد سمع. طبعا الناس بعد الظهر وجدوا الرجل ميتا، ما يدروا من اللي قتله. خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فإذا الرجل الإسرائيلي اللي أمس في خصومة وعراك اليوم أيضا عنده مشكلة ويقول يا موسى افزع لي، يا موسى ساعدني، وأنت كل يوم مشكلة ومضاربة وأنا بقف معك. فالتفت إليه موسى، فإذا الرجال نفسه اللي أمس مسوي مشكلة اليوم مشكلة مع واحد ثاني. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت راعي مشاكل، إنك لغوي مبين. ثم أقبل موسى غضبان غضب شديد، لا ليضرب الإسرائيلي برضو ليضرب المصري، لكن الإسرائيلي هذا من الروعة والفزع. ولما قال لموسى أنت غوي مبين يعني أنت صاحب مشاكل، وأقبل إليهم قال ما دام قال هالكلام معناه بيضربني أنا. وتخيل الرجل بين عينيه حال المصري اللي أمس اللي ضرب ضربة وحده مات، قال والله يعطيني مثلها الحين وأموت. فلما أقبل موسى عليه قال إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وهو مقبل بيضرب المصري، فإذا هذا الإسرائيلي يتكلم. قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طيب ليش ما سكت؟ أنا أمس فعلت ما فعلت دفاعا عنك. انتشر الخبر بين الناس، وكان موسى عليه السلام صاحب نصرة لبني إسرائيل الضعفاء المساكين المستضعفين في الأرض، فجعل الناس يتكلمون واجتمع الملأ منهم ليأتوا إلى موسى ليقتلوه. قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. موسى علم بأنه ما في حل إلا الخروج من الأرض، فخرج منها خائفا يترقب قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وجعل يمشي تلقاء مدين يعني ذهب جهة فلسطين. دائما المسافر أو قاطع المسافات في سفره وابن السبيل دائما إذا أراد يجد الناس يذهب إلى أماكن وجود الماء. فموسى عليه السلام جعل يمشي يبحث وين البئر وين الماء، أكيد بأجد عنده أحد، يعني لا يمكن أعيش في البر لوحدي، فلا بد أن يعيش مع ناس. قال الله ولما ورد ماء مديا جاء عند الماء اللي الناس يشربون منه ويسقون منه دوابهم ويزرعون منه ويستقون منه الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وجد مجموعات من الناس، هذا راعي غنم يسقي الماء لغنم، وهذا صاحب بيت يجمع يسقي الماء يعبه في القرب يذهب به إلى بيته، وهذا مسافر يعبه قربته ويحملها على دابته ويمشي. مجموعة من الناس، ما دام فيه ناس معناها أني وصلت إلى خير، وصلت إلى قوم إلى بشر، الآن ممكن أن أعيش. وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين. المرأتين ما الذي جاء بهما؟ تذودان غنمهما. كان مجموعة من الرعاة يأتون إلى هذا البئر ويستخرجون منه الماء ويصبونه في حوض كما جرت العادة، البئر يكون بجانب الحوض يعبأ حتى تشرب منه الدواب. وهاتان المرأتان عندهم دواب أيضا، هي ترعى الغنم، لكنها لا تريد أن تدخل مع الرجال لأن الاختلاط حرام. الاختلاط ترى يا جماعة حرام حتى في الأمم السابقة بنص القرآن. يقول الله تعالى هنا تذودان، تذودان الغنم حتى الغنم الخاصة بهما ما تختلط مع غنم الرعاة فيسرقونها عليهم أو يذهبون بها، وهي امرأة لا تستطيع أن تستخرج حقها من هذا الرجل، فهي تمسك الغنم لا تختلط، والغنم عطشة تريد أن ترد الماء لكنها تمنعها حتى ينتهي الرجال ثم يأتون يشربون ما تبقى من الماء. موسى عليه السلام لما رأى المرأة الضعيفة وهو صاحب الإحسان والجود والكرم والفزعة مع الناس، ألم تر أنه أحسن إلى أمتنا وتكلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام وخفف عن أمتنا فريضة من الفرائض، فكيف لا يحسن إلى هاتين المرأتين؟ وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ ليش أنت وياها واقفة ما تسقون الغنم؟ ليش؟ واضح أن الغنم عطشة، ليش ما تسقونهم؟ قال ما خطبكما؟ قالتا، شوف كلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها جائز، جائز، مرأة بتتكلم مع بائع، ترد على التلفون، تتكلم مع سائق سيارة، جائز، لكن بشرط ألا يكون فيه خضوع بالقول وتنعيم للصوت ونوع من الدلال والتغنج، هذا ما يجوز. وأيضا ألا يكون فيه زيادة كلام، يعني واحد اتصل مثلا وردت واحدة من البنات نعم على هاتف البيت، سلام عليكم، لا موجود، لا مهم موجود، طيب خلاص انتهى، مهم موجود، انتهينا. لا تقول طيب نقول له شيء، طيب أنت شو لم اتصل، أنت تتصل به دائم، أنت صديقة قوة، طيب وش تبغى به تبي، وتبدأ تدور سواليف مع هذا، ما يجوز، تتكلم بقدر الحاجة وانتهينا. هنا موسى عليه السلام يتكلم مع امرأتين صالحتين، قال ما خطبكما؟ ما جو عطاهم قصة، ليش أنتم ما تريدون الماء؟ طيب شوفوا في مكان هناك تقدرون تدخلون، ولا ما حاول يدور كلام كثير يقوله. أيضا هو عليه السلام حريص على عفته وعفتهن. قال ما خطبكما؟ فأجابت الجواب بقدر السؤال، واحد زائد واحد يساوي اثنين، انتهى. قالت لا نسقي، يعني أنت تسألنا ليش ما نسقي غنمنا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعدين المرأة توقعت أن موسى سيقول أصلا ما الذي أخرجك ترعين الغنم، أين أخوك، أين أبوك، المفروض الرجال اللي يطلع يرعى الغنم ما هو بأنت. فهي قبل ما يسألها السؤال أعطتها الجواب لما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وقبل ما تسأل وأبونا شيخ كبير، سكتت، ما قالت والله وعندنا ظروف، وتصدق ان ابوي شايب المساكين، ومره واحد بغى من هذول يطقنا، ومر ما حاولت تسولف تكون علاقه تتقارب بينه وبينها بكثره الكلام، لا، لا نسقي حتى يصل الرعاء، هذا جواب سؤالك، وقبل لا تسال السؤال اللي بعده خذ جوابه، وابونا شيخ كبير، سكوت. موسى عليه السلام لم تطلب منه المرأتان مساعده، ولم تقل له ولا واحدة منهما طيب ممكن تسقي غنمنا، ممكن تساعدنا جزاك الله خير، ولم تسألاه ولا واحدة منهما قالت أنت شكلك غريب عن البلد، صدق أنت من وين، والله شكلك غريب عن البلد، أنت أول مرة تجينا، طيب وش اللي جابك عندنا، ما في سواليف، تعلم من هذا الرجل أجنبي عني أتكلم بقدر الحاجة وانتهى. موسى لما رأى حاجتهن قبل ما تطلب هي الحاجة منه قدمها لها، قال الله فسقى لهما، قبل ما تطلبين أنا أعطيك الحاجة، فسقى لهما، جاء وحمل الحجر، وكانوا يسدون فم البئر بحجر حتى ما تقع فيه دواب تفسد الماء. أحيانا البئر إذا كان ما عليه غطاء، أحيانا ربما جاء طير وسقط في الماء وغير رائحة الماء أو طعمه، أو ربما جاء الدابة مثلا كلب أو نحو ذلك وسقط في الماء ومات وصار فطيس داخل الماء وخرب الماء، فهم يسدون فوهة الماء لأنهم هم اللي تعبوا وحفروا وحفروا وبنوا جدار حول البئر، فتعبوا على البئر فلا يريدون أن يفسد عليهم هذا البئر. جاء موسى إلى الحجر اللي فوق البئر اللي يحمله أربعة من الأشداء من الرجال، وبسم الله يلقيه على جنب، الدلو الكبير اللي كان أربعة يتعاونون في إخراجه أخرجه بنفسه ومباشرة، وعبأ الحوض بالماء وورد الغنم، وبدال ما الغنم تأخذ وقتا طويلا في الماء وفي إيراد الماء على طول الغنم وجدت ماء كثيرا وشربت. قال الله تعالى فسقى لهما، لما سقى وخرجت قوته وعزيمته وفزعته، ورجال لما طلعت الرجولة والمروءة ما رجع عند البنتين وحاول أيضا أن يقيم علاقة، كلا، مع أنه محتاج وجاء وعطشان، ثيابه تمزقت وتمزق وتقطع نعله من طول الطريق، ويحتاج أنه يتعرف على أحد أنه ما يقدر يرجع لمصر، يحتاج أكون علاقة مع أحد أعيش معه. ومع ذلك ما فكر عليه السلام أنه يأتي ويستغل الخدمة اللي عملها بتكوين علاقة، كلا، لا، ما فعل ذلك. إنما عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله فسقى لهما، انتهى، ثم ما قال أقبل إليهما، لا، ثم تولى إلى الظل، شاف له شجرة قريبة فيها ظل وجاء واضطجع تحتها، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا يا ربي أريد الشكر منك أنت ما هو من المرأتين، أريد يا ربي المكافأة منك ما هو من المرأتين، أنا فقير إليك، لست فقيرا إلى المرأة ولا إلى غنمها ولا إلى أهلها، لا، أنا فقير إليك أنت يا ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المرأتان رجعتا إلى بيتهما، فلما دخلتا على الأب، جايين مبكرين اليوم، سأل الأب، يعني غريبة اليوم مبكرين، العادة الغنم تأخذ وقت حتى تقدرون أنكم تجمعون ماء، اليوم بسرعة، فحدثتاه، قالت اليوم جاء رجل من شأنه كذا وكذا ومن صفته كذا وكذا، وجاء هذا الرجل يا أبي وفعل كذا وصنع كذا، وتعجبنا منه، يعني غريب أنه فعل كذا. فالرجل كبير في السن وعنده الغنم، ولابد أن الغنم تدخل إلى مكانها ويعتنى بها، ويريد في الوقت نفسه أنه يلحق على موسى قبل ما يغادر مكانه، لأنه سأل البنتين قال طيب وين الرجل؟ قالت والله ما ندري، هو سقى الغنم واضطجع تحت شجرة. طيب وينها الحين؟ ما ندري، هو تحت الشجرة، هو غادر، ما ندري. فهو يريد أن يعمل عملين في وقت واحد، أن الغنم تدخل إلى مكانها ويعتنى بها، وفي الوقت نفسه أن موسى يدعى إليه ويأتي إليه. فاضطر إلى أن يرسل بنت واحدة، المفروض اللي يروح البنتين مع بعض حتى ما يخلو موسى بها، لكن الأب ما يستطيع أن يرسل البنتين مع بعض. قال الله فجاءته تحت الشجرة إحداهما تمشي على استحياء. يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة، هي بحرمة كل يوم طالعة وداخله، اليوم سيرة على فلانة واليوم سيرة على فلتانة، وما تطيق القرار في البيت. بعض النساء اليوم أعوذ بالله ما تقر في بيتها أبد، الضحى من يوم يروحون عيالها المدرسة بدأت تبترم وتتصل على الجارات، سيرين علي ولا سير عليه، تقهوى عندي ولا تقهوى عندك، طيب ولا غدت عيالها، ثم عقب العصر تبدأ تدور وين أروح اليوم، أروح للسوق ولا تبون تطلعون الملاي ولا سير على هري، ولا ما تكاد تجلس في بيتها أبدا. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكن. هالمرأة هذه لم تكن خراجة ولاجة، جاءت على استحياء. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت، ما قالت تعال معي، لا، من البداية تريد أن تبعد التهمة عن نفسها، قالت إن أبي يدعوك، ترى اللي يدعوك ويريدك أبوي مهو بأنا، إن أبي يدعوك، وحتى ما يقول في نفسه طيب ماذا يريد أبوك مني، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قام موسى عليه السلام ومشى، يقولون فكانت تمشي أمامه، فربما حركت الريح ثوبها على جسدها وهي مستترة، لكن الريح تحرك الثوب فيلتصق الثوب بالجسد، فأمرها موسى أن تكون خلفه وأن ترمي حجرا إذا كان فيه لفة ولا شيء، وأصلا هم كانوا في بر وكانوا في بيوت قديمة أو في خيام، والمكان قريب من بيتهم، هم ما مشت 5-6 كيلو معه، مكان قريب، فما كانت تحتاج أنها تطول أساسا المسافة معه. فقال الله تعالى: فلما جاء موسى إلى هذا الرجل الصالح، وقد قيل إنه شعيب، هذا لا يصح، وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى، شيخ بن باز، في أحد دروسه سئل هل هو شعيب، فقال شيخنا: لا، ليس شعيبا، وذلك أن شعيبا كان قبل موسى بمئات السنين. فقال له الطلاب: طيب من هو يا شيخ الرجل هذا؟ قال: هذا رجل صالح، قد يكون نبيا ما أخبرنا باسمه، وقد يكون رجل صالح من بقايا يعني الصالحين الذين اتبعوا الأنبياء. فموسى عليه السلام جاء وحكى لهذا الرجل القصة: أنا كنت في مصر وحدث لي كذا، وفرعون يفعل كذا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، خلاص أنت خايف أنك تقتل، نجوت من القوم الظالمين. البنت تعلم أن موسى ليس عنده أهل هنا، وأنه لا يستطيع الرجوع إلى مصر. طيب ما دام الرجل جيد ولا عنده شغل، ليش ما يشتغل عندنا؟ قالت إحداهما: يا أبت استأجره، تكفى يا أبي، فكنا من الرعي والظهور من البيت، خلنا نستقر، استأجره يشتغل. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو قوي لأنه سقى لنا في دقائق وحمل الحجر، وأمين لأنه غض بصره عن المرأة. قال يا موسى، الرجل صار عنده فكرة أخرى، ما هو بالمسألة بس استأجرك بفلوس، لا، أنا أريدك تجلس عندي واحد من عيالي، ما هو بأجر. قال يا موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وافق موسى عليه السلام وقال: ذلك بيني وبينك، هذا اتفاق بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، إما 8 سنين أشتغل عندك اللي هو مهر بنتك شغلي، أو أشتغل 10 سنين، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سئل ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري، قيل له: كم لبث موسى عليه السلام عند الرجل الصالح؟ فقال: لبث أوفى الأجلين، يعني لبث 10 سنين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بالأنبياء في الفردوس الأعلى في جنته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد اجتماعنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمتنا جميعا على الخير والهدى، اللهم اجمعنا على الخير والهدى، اللهم اجمعنا على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد